أيها الأخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن سب الريح، لأنها مأمورة ولا تأثير لها في شيء إلا بأمر الله، فسبها كسب الدهر. وقد تقدم النهي عنه، فكذلك الريح لا تسب. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. رواه الإمام أحمد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبخاري في الأدب المفرد والترمذي في السنن، وقال حسن صحيح، والنسائي في الكبرى وابن السني، وقد اختلف في رفعه ووقفه، وهو صحيح مرفوعا وموقوفا وله شواهد. قوله عن أبي بن كعب ابن قيس ابن عبيد ابن زيد ابن معاوية ابن عمرو ابن مالك ابن النجار الأنصاري الخزردي، هو أبو المنذر، صحابي بدري جليل، وكان من قراء الصحابة وفضلائهم وعلمائهم، وله مناقب مشهورة اختلف في سنة موته. فقال الهيثم بن عدي: مات سنة 19. وقال خليفة بن خياط: سنة 32 يقال فيها مات أبي بن كعب، ويقال مات في خلافة عمر، وقيل غير ذلك. رضي الله تبارك وتعالى عنه عن الصحابة أجمعين. لا تسبوا الريح، أي لا تشتموها ولا تلعنوها للحوق ضرر فيها، فإنها مأمورة مقهورة لا يجوز سبها، بل تجب التوبة عند التضرر بها، وهو تأديب من الله تعالى لعباده، وتأديبه رحمة للعباد. فلهذا جاء في حديث أبي هريرة مرفوعا: الريح من روح الله تأتي بالرحمة وبالعذاب، فلا تسبوها، ولكن سلوا الله من خيرها وتعوذوا بالله من شرها. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وعبد الرزاق والنسائي في الكبرى وابن حبان، وهو حديث صحيح. وكونها قد تأتي بالعذاب لا ينافي كونها من رحمة الله. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا لعن الريح عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لا تلعنوا الريح، فإنها مأمورة، وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة إليه. رواه الترمذي وقال غريب، وأخرجه أبو داود والطبراني وابن حبان بإسناد صحيح: لا تلعنوا الريح، فإنها مأمورة، وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة إليه. قال الإمام الشافعي رحمه الله: لا ينبغي شتم الريح، فإنها خلق مطيع لله وجند من جنوده، يجعلها رحمة إذا شاء ونقمة إذا شاء. ثم روى بإسناده حديثا منقطعا أن رجلا شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفقر، فقال له: لعلك تسب الريح. وهذا كما قال الشيخ رحمه الله إسناد منقطع، وقد أعل النووي رحمه الله الحديث بذلك كما في الأذكار. ورواية الشافعي للحديث في الأم بإسناد معضل: ولا ينبغي لأحد أن يسب الريح، فإنها خلق الله عز وجل مطيع وجند من أجناده، يجعلها رحمة ونقمة إذا شاء. قال الشافعي: أخبرنا محمد بن عباس قال: شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم الفقر، فقال صلى الله عليه وسلم: لعلك تسب الريح. هذا لا يثبت كما مر. قال مطرف: لو حبست الريح عن الناس لأنتن ما بين السماء والأرض. وقوله: فإذا رأيتم ما تكرهون، أي من الريح، إما من شدة حرها أو من شدة بردها أو من قوتها وعصفها، فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح. فأمر صلى الله عليه وسلم بالرجوع إلى خالقها وآمرها الذي أزمة الأمور كلها بيده، ومصدرها عن قضائه، فما استدلبت نعمة بمثل طاعته وشكره، ولا استدفعت نقمة بمثل الالتجاء إليه والتعوذ به والاضطرار إليه والاستكانة له ودعائه والتوبة إليه والاستغفار من الذنوب. نسأل الله أن يغفر لنا وأن يتوب علينا أجمعين. قالت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وإذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سري ذلك عنه. فعرفت عائشة ذلك فسألته، فقال: لعله يا عائشة كما قال قوم عاد، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا. رواه البخاري ومسلم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخشى نقمة الله عز وجل، يخاف عذابه ويرجو رحمته، وهو من هو صلى الله عليه وآله وسلم. وتأمل في كلام أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه: وإذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سري ذلك عنه صلى الله وسلم وبارك عليه. فهذا ما أمر به صلى الله عليه وسلم وفعله عند الريح وغيرها من الشدائد والمكروهات. فإن هذا ممن يستغيث بغير الله من الطواغيت والأموات، فأقول: يا فلان إلزمها أو أزلها، يعني الريح. فإذا هاجت الريح وعصفت لم يلجأ إلى الله تبارك وتعالى، وإنما لجأ إلى المقبورين والأموات، لمن صار رمما تحت أطباق الثرى لا يملك لنفسه حولا ولا حيلة. يقول: يا فلان، ينادي المقبور: إلزمها أو أزلها. فالله المستعان. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. أراد المصنف بهذه الترجمة التنبيه على وجوب حسن الظن بالله، لأن ذلك من واجبات التوحيد. ولذلك ذم الله من أساء الظن به، لأن مبنى حسن الظن على العلم برحمة الله وعزته وإحسانه وقدرته وعلمه وحسن اختياره وقوة التوكل عليه. فإذا تم العلم بذلك أثمر له حسن الظن بالله. وقد ينشأ حسن الظن من مشاهدة بعض هذه الصفات لاستلزامها الباقي. وبالجملة، فمن قام بقلبه حقائق معاني أسماء الله وصفاته قام به من حسن الظن ما يناسب كل اسم وصفة، لأن كل صفة لها عبودية خاصة وحسن ظن خاص. ومن أجل ما ينبغي أن يحرص عليه العبد الإقبال على معرفة ربه بأسمائه وصفاته. ومن كان جاهلا بأسماء الله وصفاته كان جاهلا بحقيقة الدين الذي أرسل الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. بالجملة، من قام بقلبه حقائق معاني أسماء الله وصفاته قام به من حسن الظن ما يناسب كل اسم وصفة، لأن كل صفة لها عبودية خاصة وحسن ظن خاص. وقد جاء في الحديث القدسي المتفق على صحته من رواية أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني. وعن جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. رواه مسلم وأبو داود. وفي حديث عند أبي داود وابن حبان: حسن الظن من حسن العبادة. رواه الترمذي والحاكم، ولفظهما: حسن الظن بالله من حسن عبادة الله. أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم، وهو حديث ضعيف ضعفه الألباني وغيره. إذا تبين هذا فقوله يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قال العلامة ابن القيم رحمه الله ثم أخبر عن الكلام الذي صدر عن ظنهم الباطل وهو قولهم هل لنا من الأمر من شيء، وقولهم لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، فليس مقصودهم بالكلمة الأولى والثانية إثبات القدر ورد الأمر كله لله، ولو كان ذلك مقصودهم لما ذموا عليه ولما حسن الرد عليهم بقوله قل إن الأمر كله لله. فمعنى كلامهم على هذا الاعتبار هو هذا الذي أخبر به ربنا تبارك وتعالى قل إن الأمر كله لله، ولا كان مصدر هذا الكلام ظن الجاهلية، ولهذا قال غير واحد من المفسرين إن ظنهم الباطل هاهنا هو التكذيب بالقدر، وظنهم أن الأمر لو كان إليهم لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه تبعا لهم يسمعون منهم، ولما أصابهم القتل ولكان النصر والظفر لهم، فأكذبهم الله عز وجل في هذا الظن الباطل الذي هو ظن الجاهلية، وهو الظن المنسوب إلى أهل الجهل الذين يزعمون بعد نفاذ القضاء والقدر الذي لم يكن بد من نفاذه أنهم كانوا قادرين على دفعه، وأن الأمر لو كان إليهم لما نفذ القضاء، فأكذبهم الله بقوله قل إن الأمر كله لله، فلا يكون إلا ما سبق به قضاؤه وقدره وجرى به قلمه وكتابه السابق، وما شاء الله كان ولا بد، شاء الناس أم أبوا، وما لم يشأ لم يكن، شاءه الناس أم لم يشاءوا، وما جرى عليكم من الهزيمة والقتل فبأمره الكوني الذي لا سبيل إلى دفعه، سواء كان لكم من الأمر شيء أو لم يكن لكم، فإنكم لو كنتم في بيوتكم وقد كتب القتل على بعضكم لخرج من كتب عليه القتل من بيته إلى مضجعه ولا بد، سواء كان له من الأمر شيء أو لم يكن. وهذا من أظهر الأشياء إبطالا لقول القدرية النفاة الذين يجوزون أن يقع ما لا يشاء الله وأن يشاء ما لا يقع. وقوله تعالى وليبتلي الله ما في صدوركم، أي ليختبر ما فيها من الإيمان والنفاق، فالمؤمن لا يزداد بذلك إلا إيمانا وتسليما، والمنافق ومن في قلبه مرض لا بد أن يظهر ما في قلبه على جوارحه ولسانه، وليمحص ما في قلوبكم، هذه حكمة أخرى وهي تمحيص ما في قلوب المؤمنين وهو تخليصه وتنقيته وتهذيبه، فإن القلوب يخالطها من تغليبات الطباع وميل النفوس وحكم العادة وتزيين الشيطان واستيلاء الغفلة ما يضاد ما أودع فيها من الإيمان والإسلام والبر والتقوى، فلو تركت في عافية دائمة مستمرة لم تتخلص من هذا المخالط ولم تتمحص منه. فاقتضت حكمة العزيز الرحيم أن قيض لها من المحن والبلايا ما يكون كالدواء الكريه لمن عرض له داء إن لم يتداركه طبيب بإزالته وتنقيته ممن هو في جسده، وإلا خيف عليه من الفساد والهلاك، فكانت نعمته سبحانه عليهم بهذه الكسرة والهزيمة وقتل من قتل منهم تعادل نعمته عليهم بنصرهم وتأييدهم وظفرهم بعدوهم، فله عليهم النعمة التامة في هذا وهذا. وقوله تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، يعني أهل الإيمان واليقين والثبات والتوكل الصادق، وهم الجازمون بأن الله عز وجل سينصر رسوله وينجز له مأموله، ولهذا قال وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، يعني لا يغشاهم النعاس من القلق، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، كما قال في الآية الأخرى بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم. وهكذا هؤلاء اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة أنها الفاصلة وأن الإسلام قد باد أهله، وهذا شأن أهل الريب والشك، إذا حصل أمر من الأمور الفظيعة تحصل لهم هذه الظنون الشنيعة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: ظن الجاهلية هو المنسوب إلى أهل الجهل وظن غير الحق، لأنه ظن غير ما يليق بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وذاته المبرأة من كل عيب وسوء وخلاف ما يليق بحكمته وحمده وتفرده بالربوبية والإلهية وما يليق بوعده الصادق الذي لا يخلفه. وقد ذكر المصنف رحمه الله تفسير ابن القيم لهذه الآية، وهو أحسن ما قيل فيها، وسيأتي ما يتعلق به إن شاء الله تعالى. وقوله تعالى: يقولون هل لنا من الأمر من شيء، هذا أيضا من حكاية مقال المنافقين، والظاهر أن المعنى إنا أخرجنا كرها، ولو كان الأمر إلينا ما خرجنا، كما أشار إليه ابن أبي بذلك، ولفظه استفهام ومعناه النفي، أي ما لنا شيء من الأمر، أي أمر الخروج، وقيل غير ذلك، فرد الله عليهم بقوله: قل إن الأمر كله لله، أي ليس لكم من الأمر شيء ولا لغيركم، بل الأمر كله لله، فهو الذي إذا شاء شيئا فلا مرد له. وقوله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، تقدم الكلام عليه في باب ما جاء في اللو. وقوله تعالى: وليبتلي الله ما في صدوركم، أي قدر الله هذه الهزيمة والقتل وما وقع يوم أحد، ليختبر الله ما في صدوركم بأعمالكم، لأنه قد علمه غيبا فيعلمه شهادة، لأن المجازاة إنما تقع على ما يعلم مشاهدة لا على ما هو معلوم منهم غير معمول، كما هو في علمه تبارك وتعالى: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، أي يطهرها من الشك والمرض بما يريكم من عجائب آياته وباهر قدرته، وهذا خاص بالمؤمنين دون المنافقين، والله عليم بذات الصدور. قيل معناه: إن الله لا يبتليكم ليعلم ما في صدوركم، فإنه عليم بذلك، وإنما ابتلاكم ليظهر أسراركم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. قال ابن كثير رحمه الله: أي يتهمون الله تعالى في حكمه، ويظنون بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يقتلوا ويذهبوا بالكلية، ولهذا قال: عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم، أي أبعدهم من رحمته وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله: قال ابن القيم رحمه الله في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر، فسر قولهم وظنهم هذا بإنكار الحكمة وإنكار القدر، وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره الله على الدين كله، وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون كما في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أن يديل الباطل على الحق إدالة مستمرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، من ظن ذلك فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله، وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتاً على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا. فمستقل ومستكثر، وفتش نفسك هل أنت سالم؟ فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. قوله فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخره. هذا تفسير غير واحد من المفسرين، وهو مأخوذ من تفسير قتادة والسدي، وذكر ذلك عنهما ابن جرير وغيره بالمعنى. وقوله أن أمره سيضمحل، أي سيذهب جملة حتى لا يبقى له أثر، والاضمحلال ذهاب الشيء جملة. وفسر أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته. قال القرطبي قال جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يعني التكذيب بالقدر، وذلك أنهم تكلموا فيه. فقال الله جل وعلا قل إن الأمر كله لله، يعني القدر خيره وشره من الله. وأما تفسيره بإنكار الحكمة قال فلم أقف عليه عن السلف، وهو تفسير صحيح. فمن أنكر أن ذلك لم يكن لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد والشكر فقد ظن بالله ظن السوء. وقد أشار الله تعالى إلى بعض الحكم والغايات المحمودة في ذلك في سورة آل عمران، فذكر شيئا كثيرا منها في الآية المفسرة. وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. فهذا بعض الحكمة في ذلك، فمن أنكره فقد ظن بالله وحكمته وعلمه ورحمته لكمال علمه وقدرته ورحمته، وقد ظن بالله وحكمته ظن السوء، ولأن من أسمائه الحق، وذلك هو موجب إلهيته وربوبيته. قوله في سورة الفتح، أي في قوله تعالى ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، إلى قوله بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه، أي لأن الذي يليق به سبحانه أنه يظهر الحق على الباطل وينصره، فلا يجوز في عقل ولا شرع أن يظهر الباطل على الحق. قال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وقال تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقوله وما يليق بحكمته وحمده، أي أن الذي يليق بحكمته وحمده أن لا يكون في السماوات ولا في الأرض حركة ولا سكون إلا وله في ذلك الحكمة البالغة والحمد الكامل التام عليها، فكيف بمثل هذا الأمر العظيم الذي وقع على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى سادات الأولياء الصالحين رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. فله سبحانه وتعالى في ذلك الحكمة وله عليه الحمد بل والشكر. ومن تأمل ما في سورة آل عمران في سياق القصة رأى من ذلك العجب، فمن ظن بالله تعالى أنه لم يفعل ذلك بقدر وحكمة يستحق عليهم الحمد والشكر فقد ظن بالله تعالى ظن السوء. فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق فهذا ظن السوء، لأنه نسبه أي سبحانه إلى ما لا يليق بجلاله وكماله ونعوته وصفاته، فإن حمده وحكمته وعزته تأبى ذلك، وتأبى أن يذل حزبه وجنده وأن تكون النصرة المستقرة والظفر الدائم لأعدائه المشركين العادلين به. فمن ظن به ذلك فما عرفه ولا عرف أسماءه وصفاته وكماله سبحانه وتعالى سبحانه، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أي فذلك ظن السوء، لأنه نسبة له إلى ما لا يليق بربوبيته وملكه وعظمته. أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وكذلك من أنكر أن يكون قدر ما قدره من ذلك وغيره لحكمة، لحكمة بالغة وغاية محمودة يستحق عليها الحمد، وأن ذلك إنما صدر عن مشيئة مجردة عن حكمة وغاية مطلوبة هي أحب إليه من فواتها، وأن تلك الأسباب المكروهة المفضية إليها لا يخرج تقديرها عن الحكمة لإفضائها إلى ما يحب، وإن كانت مكروهة له فما قدرها سدى ولا شاءها عبثا ولا خلقها باطلا. ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار، قوله ووعده الصادق، لأن الله تعالى وعد رسوله صلى الله عليه وسلم أنه يظهر أمره ودينه على الدين كله، كما قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فمن ظن به تعالى أن دين نبيه سيضمحل ويبطل ولا يظهر على الدين كله فقد ظن بالله ظن السوء، لأنه ظن أنه يخلف الميعاد، والله تعالى لا يخلف الميعاد. قوله: وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم. ونقل الشيخ الشارح رحمه الله كلام العلامة الكبير الإمام ابن القيم: إذا تدبرته وتأملت فيه وعكفت عليه مليا نفعك الله تعالى به جدا. فإن العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله قد بلغ فيه ذروة عالية جدا، واستكنه فيه مكنون كثير من قلوب خلق يعترضون على المقدور. تأمل في كلامه: فمن قنط من رحمته وأيس من روحه فقد ظن به ظن السوء، ومن جوز عليه أن يعذب أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم ويسوي بينهم وبين أعدائه فقد ظن به ظن السوء، ومن ظن أنه يترك خلقه سدى معطلين عن الأمر والنهي ولا يرسل إليهم رسله ولا ينزل عليهم كتبه فقد ظن به ظن السوء، ومن ظن أنه لن يجمعهم بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يجازى فيها المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته ويبين لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه ويظهر للعالمين كلهم صدقه وصدق رسله وأن أعداءه كانوا هم الكاذبين، من ظن ذلك فقد ظن به تعالى ظن السوء، ومن ظن أنه يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصا لوجهه على امتثال أمره ويبطله عليه بلا سبب من العبد أو أنه يعاقبه بما لا صنع له فيه ولا اختيار له ولا قدرة ولا إرادة له في حصوله بل يعاقبه على فعله سبحانه به، أو ظن به أنه يجوز عليه أن يؤيد أعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات التي يؤيد بها أنبياءه ورسله وأنه يحسن منه كل شيء حتى يعذب من أفنى عمره في طاعته أي كمحمد صلى الله عليه وآله وسلم فيخلده في الجحيم أو في أسفل السافلين، ومن استنفد عمره في عداوته وعداوة رسله ودينه أي كأبي جهل فيرفعه إلى أعلى عليين، وكلا الأمرين أي من التسوية بين النقيضين، وكلا الأمرين في الحسن سواء عنده ولا يعرف امتناع أحدهما ووقوع الآخر إلا بخبر صادق، وإلا فالعقل لا يقضي بقبح أحدهما وحسن الآخر، من ظن ذلك فقد ظن به تعالى ظن السوء، ومن ظن أنه أخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهره باطل وتشبيه وتمثيل وترك الحق لم يخبر به وإنما رمز إليه رموزا بعيدة وصرح دائما بالتشبيه والتمثيل والباطل وأراد من خلقه أن يبعثوا أذهانهم وقواهم وأفكارهم في تحريف كلامه عن مواضعه وتأويله على غير تأويله، وأحالهم في معرفة أسمائه وصفاته على عقولهم وآرائهم لا على كتابه، مع قدرته على أن يصرح لهم بالحق الذي ينبغي التصريح به ويريحهم من الألفاظ التي توقعهم في اعتقاد الباطل، فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أن يكون في ملكه ما لا يشاء ولا يقدر على إيجاده وتكوينه فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أنه لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم الموجودات فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أنه لا سمع له ولا بصر ولا علم ولا إرادة ولا كلام يقوم به، وأنه لم يكلم أحدا من الخلق ولا يتكلم أبدا، من ظن ذلك فقد ظن به تعالى ظن السوء. ومن ظن أنه ليس فوق سماواته على عرشه بائنا من خلقه، وأن نسبة ذاته تعالى إلى عرشه كنسبتها إلى أسفل السافلين، وأنه أسفل كما أنه أعلى، وأن من قال سبحان ربي الأسفل كان كمن قال سبحان ربي الأعلى، من ظن ذلك فقد ظن به أقبح الظن. ومن ظن أنه يحب الكفر والفسوق والعصيان والفساد كما يحب الإيمان والبر والطاعة والصلاح فقد ظن به سبحانه ظن السوء. ومن ظن أنه لا يحب ولا يرضى ولا يغضب ولا يوالي ولا يعادي ولا يقرب من أحد من خلقه ولا يقرب منه أحد، وأن ذوات الشياطين في القرب منه كذوات الملائكة المقربين، من ظن ذلك فقد ظن به تعالى ظن السوء. ومن ظن أنه يسوي بين المتضادين أو يفرق بين المتساويين من كل وجه أو يحبط طاعات العمر المديد الخالصة الصواب بكبيرة واحدة تكون بعدها فيخلده في الجحيم بتلك الكبيرة كما يخلد من لم يؤمن به طرفة عين واستنفد عمره في مساخطه ومعادات رسله ودينه، من ظن به تعالى ذلك فقد ظن به تعالى ظن السوء. وبالجملة فمن ظن به خلاف ما وصف به نفسه أو وصفه به رسله أو عطل حقائق ما وصف به نفسه ووصفه به رسله فقد ظن به تعالى ظن السوء. ومن ظن أن له ولدا أو شريكا أو أن أحدا يشفع عنده بدون إذنه أو أن بينه وبين خلقه وسائط يرفعون حوائجهم إليه أو أنه نصب لعباده أولياء من دونه يتقربون بهم إليه ويجعلونهم وسائط بينه وبينهم فيدعونهم ويخافونهم ويرجونهم، من ظن به تعالى ذلك فقد ظن به تعالى أقبح الظن وأسوأه. ومن ظن به أنه ينال ما عنده بمعصيته ومخالفته كما ينال بطاعته والتقرب إليه فهو من ظن السوء. ومن ظن به أنه إذا ترك لأجله شيئا لم يعوضه خيرا منه أو من فعل شيئا لأجله لم يعطه أفضل منه فقد ظن به تعالى ظن السوء. من ظن به أنه إذا ترك لأجله تعالى شيئا لم يعوضه الله خيرا منه أو من فعل شيئا لأجله تعالى لم يعطه تعالى أفضل منه فقد ظن به تعالى ظن السوء. ومن ظن أنه يغضب على عبده ويعاقبه بغير جرم ولا سبب من العبد إلا بمجرد المشيئة فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه إذا صدقه في الرغبة والرهبة وتضرع إليه وسأله واستعان به وتوكل عليه أنه يخيبه فقد ظن به تعالى ظن السوء. من ظن به تعالى أنه إذا صدقه في الرغبة والرهبة وتضرع إليه وسأله واستعان به وتوكل عليه أنه تعالى يخيبه فقد ظن به تعالى ظن السوء. ومن ظن أنه يثيبه إذا عصاه كما يثيبه إذا أطاعه وسأله ذلك في دعائه فقد ظن به خلاف ما هو أهله وما لا يفعله. ومن ظن أنه إذا أغضبه وأسخطه ووقع في معاصيه ثم اتخذ من دونه أولياء ودعا من دونه ملكا أو بشرا حيا أو ميتا يرجو بذلك أن ينفعه عند ربه ويخلصه من عذابه، من ظن به تعالى ذلك فقد ظن به تعالى ظن السوء. ومن ظن به أنه يسلط على رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم أعداءه تسليطا مستقرا دائما في حياته ومماته وابتلاه بهم لا يفارقونه، فلما مات استبدوا بالأمر دون وصيه وأهل بيته وسلبوهم حقهم وأذلوهم من غير جرم ولا ذنب لأوليائه وأهل الحق، وهو يرى ذلك ويقدر على نصرة أوليائه وحزبه ولا ينصرهم، ثم جعل المبدلين لدينه مضاجعيه في حفرته تسلم أمته عليه وعليهم كل وقت كما تظنه الرافضة الملاعين، من ظن ذلك الظن اللعين فقد ظن به تعالى أقبح الظن. وقد بلغ الإمام ابن القيم في هذا غاية لا تدانى رحمه الله رحمة واسعة، وهو ينبهك على إحسان الظن بالله في كل شيء، وهذا باب عظيم من أبواب القلوب، وفقده لا يشعر المرء معه أي مع الفقد بحلاوة الدين ولا بثبات اليقين كما سيرى. قال: فليعتني اللبيب، واللب العقل واللبيب العاقل، ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا. قال الشيخ الشارح: بل يبوحون بذلك ويصرحون به جهارا في أشعارهم وكلامهم، لا يعلم ذلك بالتفتيش وإنما بإلقاء السمع وحده، فإنهم يبوحون بذلك ويصرحون به جهارا في أشعارهم وكلامهم. قال ابن عقيل في الفنون: تأمل في هذا الموطن فلعلك تجد في نفسك منه قدرا، وتلحظ في القلب منه شوبا، فصف صف ذلك منه والله المستعان. قال ابن عقيل في الفنون: الواحد من العوام إذا رأى مراكب مقلدة بالذهب والفضة، ودارا مشيدة مملوءة بالخدم والزينة، قال: انظر إلى ما أعطاهم مع سوء أفعالهم، ولا يزال يلعنهم ويذم معطيهم حتى يقول: فلان يصلي الجماعات والجمع ولا يؤذي الذر ولا يأخذ ما ليس له، ويؤدي الزكاة إذا كان له مال، ويحج ويجاهد ولا ينال خلة بقلة، ويظهر الإعجاب كأنه ينطق إنه لو كانت الشرائع حقا لكان الأمر بخلاف ما ترى، وكان الصالح غنيا والفاسق فقيرا. هذا تسمعه من كثير من الخلق، ويجده كثير من الناس في أنفسهم: فلان يصلي الجماعات والجمع ولا يؤذي الذر ولا يأخذ ما ليس له، ويؤدي الزكاة إذا كان له مال، ويحج ويجاهد ولا ينال خلة بقلة، وقد ضيق عليه في الرزق أو صب عليه البلاء صبا، إلى غير ذلك مما يسوء من المقادير المؤلمة. وأما الآخرون في المراكب المقلدة بالذهب والفضة والدار المشيدة المملوءة بالخدم والزينة، فأقول: انظر إلى ما أعطاهم مع سوء أفعالهم ولا يزال يلعنه. قال أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله: وهذه حالة قد شملت خلقا كثيرا من العلماء والجهال، تأمل في هذا طويلا، فلعل في نفسك منه شيئا، ولعل في قلبك منه شوبا، صف قلبك من ذلك وهذب منه نفسه. وهذه حالة قد شملت خلقا كثيرا من العلماء والجهال، أولهم إبليس، فإنه نظر بعقل فقال: كيف يفضل الطين على جوهر النار؟ وفي ضمن اعتراضه: إن حكمتك قاصرة وإن رأيي أجود، وتبع إبليس في تغفيله واعتراضه خلق كثير مثل ابن الراوندي والمعري. وابن الراوندي هو الملحد عدو الدين أبو الحسن أحمد بن يحيى ابن إسحاق صاحب التصانيف في الحط على الملة، وكان يلازم الرافضة والملاحدة، فإذا عوتب قال إنما أريد أن أعرف أقوالهم، ثم إنه كاشف وناظر وأبرز الشبه والشكوك. قال ابن عقيل: أعجبي كيف لم يقتل وقد صنف الدامغ يدمغ به القرآن، وهيهات، وصنف الزمرودة يزري فيه على النبوات. وقال الجبائي: طلبه السلطان فاختفى عند ابن لاوي اليهودي فوضع له كتاب الدامغ، ثم لم يلبث أن مرض ومات إلى اللعنة. فتبع إبليس في التغفيل والاعتراض. وكما قال المعري فيما نسبه إليه الشيخ الشارح رحمه الله: إذا كان لا يحظى برزقك عاقل وترزق مجنونا وترزق أحمقا، ولا ذنب يا رب السماء على امرئ رأى منك ما لا يشتهي فتزندقا. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا نقله عن المعري ياقوت في معجم الأدباء. وذكر ابن العديم في بغية الطلب في تاريخ حلب أنه موضوع على أبي العلاء ولم يقل. وكان أبو علي ابن مقلة يقول: يا رب تخلق أقمار ليل وأغصان بان وكثبان رمل، وتبدع في كل طرف بسحره وفي كل قد رشيق بشكل، وتنهى عبادك أن يعشقوا، أيا حاكم العدل ذا حكم عدل. هذا كله كما ترى اعتراض على حكمة الله تبارك وتعالى وتقديره. وكان أبو طالب المكي يقول: ليس على المخلوق أضر من الخالق. حول ولا قوة إلا بالله. قال ابن الجوزي: ودخلت على صدقة ابن الحسين الحداد، وكان فقيها غير أنه كان كثير الاعتراض، كما قال الشيخ في مطلع هذا الكلام: إن ذلك إنما ورد على العلماء والعوام، ففتش في قلبك ونق روحك وهذب طويتك. دخلت على صدقة ابن الحسين الحداد وكان فقيها غير أنه كان كثير الاعتراض، وكان عليه جرب، فقال: هذا ينبغي أن يكون على جمل لا علي، يعترض على قدر الله تبارك وتعالى فيه، نسأل الله العافية. وكان يتفقده، أي يتفقد ذلك الفقيه المعترض، كان يتفقده بعض الأكابر بمأكول، فيقول: بعث لي هذا على الكبر وقت لا أقدر على أكله. وكان رجل يقول ابن الجوزي: كان رجل يصحبني قد قارب 80 سنة كثير الصلاة والصوم، فمرض واشتد به المرض، فقال: إن كان يريد أن أموت فيميتني، وأما هذا العذاب فما له معنى. يقول: والله لو أعطاني الفردوس كان مكفورا، لا إله إلا الله. قال: ورأيت آخر يتزيى بالعلم، إذا ضاق عليه رزقه يقول: أيش هذا التدبير؟ ستعلم السبب الذي لأجله أكثر ابن الجوزي من هذه النقول في كلامه هو، فساقه كالمعتبر. قال: ورأيت آخر يتزيى بالعلم، إذا ضاق عليه رزقه يقول: أيش هذا التدبير؟ وعلى هذا كثير من العوام إذا ضاقت أرزاقهم اعترضوا، وربما قالوا: ما يريد نصلي، يعني إذا ضيق عليهم أو شدد عليهم يقولون: ما يريد نصلي. وإذا رأوا رجلا صالحا مؤذى قالوا: ما يستحق، يعني ما يستحق هذا الذي يجري عليه، قدحا في القدر. قال: وكان قد جرى في زماننا تسلط من الظلمة، فقال بعض من تزيى بالدين: هذا حكم بارد يعترض على القدر، وما فهم ذاك الأحمق فإن الله يملي للظالم. وفي الحمقى من يقول: أي فائدة في خلق الحياة والعقارب، وما علم أن ذلك أنموذج لعقوبة المخالف. قال: وهذا أمر قد شاع، يقصد الاعتراض على القدر والمنازعة فيه، وهذا أمر قد شاع، ولهذا مددت النفس. فذكر ما ذكر رحمه الله. فكيف بزماننا؟ اللهم إنا نسألك السلامة والعافية. قال أيضا رحمه الله: واعلم أن المعترض قد ارتفع أن يكون شريكا يعني للذي اعترض عليه وهو الله ارتفع أن يكون شريكا وعلى الخالق بالحكم عليه، وهؤلاء كلهم كفرة لأنهم رأوا حكمة الخالق قاصرة. وإن كان توقف القلب عن الرضا بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج عن الإيمان، تأمل في هذا الاستنباط من هذا العالم رحمه الله، يقول إذا كان توقف القلب عن الرضا بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج عن الإيمان. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فكيف يصح الإيمان مع الاعتراض على الله؟ قال: وكان في زمن ابن عقيل رجل رأى بهيمة على غاية من السقم والمرض، فقال: ورحمتي لك وقلة حيلتي في إقامة التأويل لمعذبك. فقال له ابن عقيل: إن لم تقدر على حمل هذا الأمر لأجل رقتك الحيوانية ومناسبتك للبهيمة من الناحية الجنسية، لأنه بهيم كمثلها، فعندك عقل تعرف به حكم الصانع وحكمته يوجب عليك التأويل، فإن لم تجد استطرحت لفاطر العقل حيث خانك العقل عن معرفة الحكمة في ذلك، وفتش في نفسك هل أنت سالم. وقد بلغ العلامة ابن القيم في هذا الموطن غاية أعلى وأدق وأسمى وأجل من الغاية التي انتهى إليها فيما مضى من كلامه رحمه الله. قال: أكثر الخلق إلا من شاء الله يظنون بالله غير الحق ظن السوء، فإن غالب بني آدم يعتقد أنه مبخوس الحق ناقص الحظ، وأنه يستحق فوق ما أعطاه الله، ولسان حاله يقول: ظلمني ربي ومنعني ما أستحقه، ونفسه تشهد عليه بذلك وهو بلسانه ينكره ولا يتجاسر على التصريح به. ومن فتش نفسه وتغلغل في معرفة دفائنها وطواياها رأى ذلك فيها كامنا كمون النار في الزناد، فاقدح زناد من شئ ينبئك شراره عما في زناده. فكل إنسان إلا من رحم الله يرى نفسه فوق منزلته، وأنه مستحق لأجل وأعظم مما أعطي، وكأنه يقول: ظلم، وإنما أنا فوق ما أنا قد أعطيت، كما يقول العلامة ابن القيم: وفتش نفسك هل أنت سالم. ومن فتش نفسه وتغلغل في معرفة دفائنها وطواياها، وقوله وتغلغل في معرفة دفائنها وطواياها تنم عن حس دقيق وتفتيش في أطواء النفس عجيب، وليس بمستغرب من مثل هذا الإمام ولا عجب، فهو تلميذ العلامة الإمام شيخ الإسلام رحمهما الله تبارك وتعالى. وتغلغل في معرفة دفائنها وطواياها، فكم من إنسان يقف وقوفا عند حدود سطح نفسه ولا ينفذ إلى أعماقها، وإن في أعماقها لما يسوء. ومن فتش نفسه وتغلغل في معرفة دفائنها وطواياها رأى ذلك فيها كامنا كمون النار في الزناد، فاقدح زنادا من شئ ينبئك شراره عما في زناده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموضع، وليتب إلى الله، وليستغفره كل وقت من ظنه بربه ظن السوء، وليظن السوء بنفسه التي هي مأوى كل سوء ومنبع كل شر المركبة على الجهل والظلم، فهو أولى بظن السوء من أحكم الحاكمين وأعدل العادلين وأرحم الراحمين، الغني الحميد الذي له الغنى التام والحمد التام والحكمة التامة، المنزه عن كل سوء في ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه، فذاته لها الكمال المطلق من كل وجه، وصفاته كذلك، وأفعاله كلها حكمة ومصلحة ورحمة وعدل، وأسماؤه كلها حسنى. فلا تظنن بربك ظن سوء، فإن الله أولى بالجميل، ولا تظنن بنفسك قط خيرا، وكيف بظالم جان جهول، وظن بنفسك السوء تجدها كذاك وخيرها كالمستحيل، وما بك من تقى فيها وخير فتلك مواهب الرب الجليل وليس لها ولا منها ولكن من الرحمن فاشكر للدليل وقل يا نفس مأوى كل سوء أيرجى الخير من ميت بخيل فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك ناجيا فإن تنجو منها أي من هذه الخصلة العظيمة هي ظن السوء بالله ظن السوء بالله رب العالمين ولو نظرت وتأملت في كلام ابن الجوزي وفي كلام ابن عقيل ووقفت مليا خاشع الطرف منفذا بصيرة القلب إلى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لعلمت أن النفس قد تكون منطوية على شائبة من ذلك وإنا لله وإنا إليه راجعون فكل أحد في نفسه إلا من رحم الله تعالى أنه يستحق بمواهبه وبما عنده من ملكات وقدرات أفضل مما هو عليه وأن غيره ممن لم يؤت ما أوتيه قد أعطي فوق ما يستحق فكأنما يتولى هو مسألة العطاء وهذا اعتراض على الله تبارك وتعالى في قدره وحكمته وهذا ظن سوء بالله رب العالمين فإن تنجو من هذه الخصلة العظيمة تنجو من ذي عظيمة أي من شر عظيم وإلا فإني لا إخالك بكسر الهمزة أي لا أظنك ناجيا أي سالما أسأل الله أن يسلمني وإياك والمسلمين أجمعين من كل سوء وشر